بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نقدمه لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا محمد جمعة، والبداية مع العناوين:
تحرير أكثر من 50% من أراضي جمهورية دانيتسك الشعبية، وبيان من وزارة الدفاع الأمريكية حول مراجعة مستوى وجود واشنطن العسكري في أوكرانيا.
3 هجمات إرهابية على إدلب السورية خلال 24 ساعة الماضية، وتركيا مستعدة للحوار.
بعد مقتل طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي، أمريكا تأسف لما حدث وتصدر تصريحاً رسمياً.
أرامكو السعودية تبحث عن مستثمرين لمشروع غاز بقيمة 110 مليارات دولار.
روسيا تقدم 714 طناً من زيت دوار الشمس كمساعدات إنسانية للبنان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل، مع مواصلة القوات المسلحة الروسية منذ 24 من شباط فبراير الماضي العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، أعلن بهذا الصدد رئيس جمهورية دانيسك الشعبية دينيس بوشيلين عن تحرير أكثر من 50% من أراضي الجمهورية من العسكريين الأوكرانيين. وبالنسبة للسكان فهنا الرقم أعلى بكثير، لأن عدد السكان في المناطق السكنية المحررة أعلى مما هي في الأراضي غير المحررة.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل مراجعة مستوى تواجدها العسكري في أوكرانيا. ميدانيا، دمرت القوات الروسية التحصينات الأوكرانية باتجاه مارينسكي باستخدام صواريخ تورنادو جي، ونجح نجحت القوات المسلحة الروسية باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة تورنادو جي الجديدة المطورة من طراز غراتس في تدمير المنطقة المحصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي.
وللحديث عن تطور المشهد العسكري في أوكرانيا، نستضيف من دمشق المحلل السياسي والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول. مرحبا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
تحياتي لك واللقاء.
إذن دكتور، يعني قال القائم بأعمال رئاسة جمهورية دانيسك دينيس بوشلين، قال أنه 50% من أراضي جمهورية دانيسك تم تحريرها بالفعل، هل تعتقد أن هذا يعني أن القوات الأوكرانية تخسر؟ وكم ستستغرق روسيا من الوقت لتحرير بقية الجمهورية؟
نعم، بالعودة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يعني هي لضمان حيوية الأمن القومي الروسي في هذا المجال الجيوسياسي المحيط بروسيا الاتحادية. وكما نعلم بأن أزرع الولايات المتحدة الأمريكية هي موجودة في أوكرانيا منذ سنوات طويلة، وهي تسعى كانت لاقتناء قاعدة نووية تكون مواجهة للقوات الروسية في تلك المنطقة. لذلك تم اتخاذ القرار بالعملية العسكرية والسيطرة على محيط حيوي هو يحيط في شبه جزيرة القرم، وذلك للتأمين على الأمن القومي الروسي في تلك المنطقة. وما هي استعادة القوات الروسية لتلك المناطق إلا التأكيد على ضمان أمنها القومي في منطقة شبه جزيرة القرم ومحيط روسيا. لذلك القوات الروسية أعتقد بأنها يعني هي ذات المكاسب الكبيرة وهي تكتفي بهذا القدر، ولكن الولايات المتحدة المحرك للحكومات الأوروبية في تلك المنطقة، هل ستقنع وسترتدع عن تحريك العسكرة في تلك المنطقة؟ لا أعتقد أن ذلك سيتم في الوقت القريب، يعني في الأشهر القادمة. لذلك الولايات المتحدة تسعى بكل ما لديها لتوطير تلك المنطقة، وخصوصا بأن تحدث مواجهة بين أوروبا الغربية وروسيا الاتحادية، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة لأنها تحقق مكاسب كبيرة لها في هذا الحراك العسكري في تلك المنطقة.
طيب دكتور فراس، يعني وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها ستواصل مراجعة مستوى تواجدها العسكري في أوكرانيا، هل هذا يعني برأيك أمريكا ستزيد أم ستقلص عدد قواتها في أوكرانيا في المستقبل؟
سيدي الكريم، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ إذا لاحظنا منذ بداية الحرب العالمية الأولى والثانية تنتظر في خضم المعارك وتنزاح مع الطرف المنتصر في تلك الحروب. يعني في الحرب العالمية الأولى دخلت بعد 3 سنوات في الحرب العالمية، وفي الحرب العالمية الثانية دخلت في العام 1939 في الحرب العالمية الثانية. هي تنتظر من ينتصر. الآن الولايات المتحدة ستنتظر انتصار روسيا. إذا ثبتت روسيا الاتحادية هذا الانتصار، ستقول الولايات المتحدة بأنني يعني سأرضى بالأمر الواقع وستنكفئ عن معاداة روسيا. ولكن في المؤشرات القادمة لا يمكن للولايات المتحدة أن تنكفئ عند هذا الحد، لأن الاستقرار والتراضي بين أوروبا الغربية وروسيا الاتحادية يعني هزيمة الولايات المتحدة. لذلك أمام الولايات المتحدة المزيد من الفتن والمزيد من إشعال الفتن في تلك المنطقة. وتصريحات الولايات المتحدة لا يتبه على الإطلاق، لأن السياسة الأمريكية هي سياسة كاذبة بامتياز، يعني تصرح شيء ضد الواقع في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي أي مجال تصرح به الولايات المتحدة تصريحات كاذبة. لذلك عندما تقول بأنها قد تنكفئ عن مساعدة أوكرانيا، أعتقد أن هذا الأمر كاذب. هي ستشعل فتيل هذه الحرب في المنطقة، وتتمنى ضمنيا السياسة الأمريكية أن تشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة بين أوروبا الغربية وروسيا الاتحادية كما ذكرت، لأنها المنتصر والمكسب الكبير للولايات المتحدة. وإذا صرحت بأنها لن تنكفئ فهي من باب اقتصادي، فهي تستجر الأموال من أوروبا الغربية بحجة أنها تدعم أوكرانيا بالسلاح وتأخذ مليارات الدولارات بحجة أنها تقدم لها أسلحة في حربها ضد روسيا.
نعم دكتور، بالنسبة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، يعني هل ستؤثر الحزمة التاسعة من هذه العقوبات على مسار العملية الخاصة الروسية؟ متى ستتوقف أوروبا وأمريكا عن تقديم الدعم العسكري والمالي لنظام كييف، ولا سيما أن من يدفع الضريبة هو الاقتصاد الأوروبي بالدرجة الأولى؟
نعم، أقول لك في هذا الاتجاه بأن أي عقوبات على أي دولة في العالم إن كانت كبيرة أو صغيرة تؤثر، ونجد الأمثلة كثيرة في هذا الاتجاه. نعم الاقتصاد الروسي يتأثر في هذه العقوبات، ولكن يتأثر ويؤثر، وأن التأثير الروسي في العقوبات هو أكبر. كما نلاحظ بأن الاتحاد الروسي حتى هذه اللحظة لم يقطع الغاز عن أوروبا الغربية، والكل الاقتصاديين فعلاً يعلمون ما مدى تأثير هذا الموضوع إذا تم قطع خطوط الغاز والإمداد إلى أوروبا الغربية، وما تفعله بأوروبا الغربية واقتصادات أوروبا الغربية. وروسيا حريصة كل الحرص بأن لا تقطع علاقات الود والصداقة مع أوروبا الغربية، ولكن حكومات تلك الدول هي أن يتمسك بهذا التعنت الأمريكي وتسيرها الولايات المتحدة كما تشاء. لذلك العقوبات نعم تؤثر على الاقتصاد الروسي، ولكن تصريحات الرئيس بوتين أثبتت بأن الاقتصاد متين، والاقتصاد هو يعني كما نعلم هي تتحكم بالغاز في العالم بأثره، وتتحكم في موضوع الحبوب والأقماح التي تصدر منها ومن أوكرانيا إلى العالم. هي تحقق الأمن الغذائي في منطقة أوروبا الغربية بالنسبة للحبوب، والأمن النفطي بالنسبة لتغذية أوروبا الغربية بالغاز، وخصوصا نحن في فصل الشتاء. لذلك العقوبات تؤثر نعم في روسيا، ولكن روسيا تؤثر في الاقتصاد الغربي والاقتصاد العالمي أكثر مما تتأثر من هذه العقوبات. ونجد بأن الروبل الروسي يحافظ على حيويته وقوته الشرائية، والقرار الأخير لتسعير موضوع تسعير النفط يعني هو إشعال أيضا إشعال فتيل اقتصادي ضد روسيا، ولكن روسيا أعتقد عندما اتخذت قرار الحرب لن تستسلم ولن تنثني عن تحقيق أهدافها، وخصوصا بما يتعلق بالولايات المتحدة. ونجد أيضا بأن روسيا ليست لوحدها في هذا العالم الاقتصادي، هناك من ورائها التنين الصيني الصاعد ويقدم لها أعتقد كل المساعدات. أيضا هناك إيران تساندها بكل الاتجاهات، يعني نحن على أبواب معالم قطب عالمي جديد يوازي قطب الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
طيب يعني هل برأيك أزمة كوسوفو هل ممكن أن تحول انتباه الأوروبيين عن أوكرانيا، وهل يمكن أن يتسبب هذا الصراع في خفض مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى كييف؟
أقول لك بكل بساطة يعني اختصارا لهذا السؤال بأن الولايات المتحدة تقوم بإشعال فتيل حرب من منطقة إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى، كما يضرب إيران في في حق القمح هو صيد المصفب اللي تضرم النار في كل الاتجاهات تستطيع حتى أو السيطرة على هذا الحريق. لذلك تشعل يعني يجد أين يوجد فتيل حرب وفتيل حرب قد ما تحاول لإشغال الاتحاد الروسي والإشغال والابتزاز أوروبا. يعني باختصار شديد لأن الولايات المتحدة تحاول الدخول إلى أوروبا عبر مشروع مارشال الجديد كما دخلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تحاول الآن الدخول إلى أوروبا، وتعتبر الولايات المتحدة بأن أوروبا الغربية أصبحت عبئا اقتصاديا كبيرا على الولايات المتحدة، فلذلك وهي بحاجة أيضا إلى تصدير النفط، وكما نعلم تصدر النفط الولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية بأسعار مضاعفة عما تقوم به روسيا وغير روسيا في هذا المجال. لذلك إن كان في كوسوفو أو في أي منطقة من العالم تحاول الولايات المتحدة أن تنقل فتيل هذه الحرب من منطقة إلى أخرى، وهذه هي السياسة الأمريكية أن تشعل يعني الانتصار الأكبر للولايات المتحدة أن تشعل فتيل الحرب في كل المناطق في العالم ابتداء من بحر الصين الجنوبي حتى الشرق الأوسط. لذلك لن توفر ولن تدخر جهدا ولو كان بسيطا في إشغال العالم في هذه الحروب لأنها الكاسبة الوحيدة والكبرى في تلك الحروب.
شكرا لك المحلل السياسي والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود.
تحياتي لك، شكرا لك.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية المحظورة في روسيا الاتحادية منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 3 مرات خلال يوم واحد، ما أدى إلى مقتل جنديين سوريين وإصابة آخر بنيران المدفعية الإرهابية في محافظة إدلب.
تمثل منطقة إدلب آخر معقل لمسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الذي يشكل عناصر جبهة النصرة عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده عازمة على اقتلاع حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية من العراق وسوريا، مضيفا أن بلاده جاهزة للعمل المشترك مع الدولة السورية لمكافحة الإرهاب ومن أجل العملية السياسية وعودة السوريين إلى بلادهم.
للحديث عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق الخبير والمحلل السياسي معد محمد. أهلا بك أستاذ معد في برنامج بلا قيود، وبداية مع الهجمات الإرهابية التي نفذتها جبهة النصرة في منطقة إدلب السورية خلال اليوم الماضي، هل هذا النشاط يعني أستاذ الإرهاب المتزايد في الفترة الأخيرة في سوريا يرتبط إلى حد ما مع العملية العسكرية المرتقبة لتركيا في الأراضي السورية؟
بداية الجميع يعلم بأن نظام أردوغان هو من صنع وعلب كل هذه المجموعات الإرهابية المنتشرة منذ بداية الحرب على سوريا حتى هذه اللحظة. حقيقة الأمر أنه الواقع معقد جدا في منطقة إدلب ومنطقة شمال شرق الفرات، لأن هناك مجموعة مصالح متضاربة لدول مشغلة لكل ما يحصل. الأمريكان يشغلون قسم، الأتراك يشغلون جزء من المجموعات الإرهابية، وما زال هناك دعم قطري أيضا لبعض المجموعات الموجودة، وكل ما يحصل هو خرق الاتفاق، خرق التصعيد، هو خرق الاتفاق، خرق التصعيد ومناطق خفض التصعيد الموجودة في إدلب. طبعا عندما يقول التركي بأنه يريد أن يبادر بعملية عسكرية، في جزء منا نأخذه على سبيل التهديد والوعيد للمنطقة بشكل عام لتنفيذ مطالب وأوراق قد تكون تصب في صالحه اقتصاديا أو انتخابيا. الأمر الآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك اشتعال في التصعيد لفرض مزيد من الأوراق للتسوية على الساحة الدولية، لأن هذا الوضع منعكساته دولية وليس فقط على الجغرافيا السورية.
يعني أستاذ معد، وزير الخارجية التركي كان قد صرح وقال إن إذا تصرف النظام السوري بواقعية فنحن مستعدون للعمل سويا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين. برأيك يعني ماذا يقصد بواقعية تصرف دمشق؟
ليس المهم ما يصرح به تشاوشاوغلو وزير الخارجية التركي، المهم هو الواقع الحقيقي على الأرض. هو يقول بأن دمشق تريد أن تتصرف، إذا تصرفت دمشق بواقعية، الواقعية المقبولة فقط هي انسحاب القوات التركية الغازية والمحتلة من الأراضي والتنسيق مع الدولة السورية لحل كل المشكلات العالقة. دمشق تدرك ولديها معلومات وتوثيقات بأن النظام التركي قد درب الإرهاب ومول الإرهاب ودعم مجموعات إرهابية ومصنفة على لوائح الإرهاب، وأن النظام التركي يقوم بسرقة النفط السوري ويقوم بتغذية الفوضى في تلك المنطقة. وهذه المنطقة هي منطقة متواجد فيها كثير من المصالح الدولية، لقطر جماعتها، لتركيا جماعتها، لأمريكا جماعتها، وبالتالي لا يمكن لسوريا أن تعتبر أن الواقعية في التصرف هي بناء على الرغبات التي تبديها تركيا وتعمل لأجلها بقوة الضغط الدولي والتهديد بالعملية البرية. ولذلك كان هناك لقاءات أمنية كثيرة على مستوى الدولتين، وكان من الممكن أن تتطور هذه اللقاءات إلى لقاءات على المستوى السياسي، لكن عندما تنفذ الواقعية الشرعية، واقعية شرعية الدول وشرعية الأمم المتحدة وليس الواقعية التي تسعى إليها أنقرة. وبالتالي لماذا نلتقي أردوغان؟ لماذا نرتقي أردوغان وهذا اللقاء سيصب في تحسين واقعه في الانتخابات؟ وهو يدرك أردوغان بأن الشارع التركي ليس على ما يرام وليس بخير، وإلا لماذا يصرح أردوغان بأنه إن شاء الله ستكون آخر ولاية له في تركيا؟ إذن هو يريد استجداء الشارع التركي ويريد توظيف كل هذه اللقاءات المزمعة في خدمة هدفه الانتخابي. فلذلك عندما تنتهي الانتخابات ويصار إلى تنفيذ التوصيات ومخرجات الاجتماعات التي تمت في أستانا وتصنيف وإعادة تصنيف الإرهاب والعمل على القضاء عليه، عندئذ تكون الواقعية في العمل وليس الواقع كما تراه تركيا. الواقع الذي تريده تركيا والواقعية التي تريدها تركيا هي أخضاع دمشق بقوة التوغل البري وبقوة دعم الجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة في إدلب لتنفيذ أهداف سياسية تركية وأجندة سياسية تركية وتضخيم الدور الإقليمي لتركيا على حساب ما يحصل في المنطقة، في العراق، في سوريا وفي روسيا، وتثقيل وزن لجهة أن تكون لاعبة في العملية العسكرية الحاصلة في أوكرانيا. أما بالنسبة لعودة السوريين، طيب ما النظام التركي هو من أنشأ الخيام قبل أن تبدأ أعمال العنف والإرهاب التي قاموا بها في سوريا في كلس وفي مناطق معينة، وعين وال على تلك المناطق. إذا المانع لعودة السوريين هم الأتراك أنفسهم، يعني كيف سيعود السوري وأنت تهدد بأني سأتوغل في بعملية عسكرية برية في منطقة أنت ستعود إليها؟ وعند الحديث عن كوريدورات عمقية بعمق 30 كيلو متر، هذا يحاكي ما كانت تركيا تريده منذ البداية، والحديث عن ممرات أمن وممرات إنسانية وإلى ما هنالك من الكلام الذي كان يقال. لكن هناك اجتماعات في أستانا وهناك مخرجات لهذه الاجتماع في أستانا. التركي هو من خرق مناطق خفض التصعيد مرارا، ولذلك ليس من الواقعية أن تطلب من دولة أنت تحت الجزء من أرض الواقعية وأنت تعتدي على كل الشرعية والسيادة لهذه الدولة.
يعني أستاذ معاد، وزير الخارجية التركي أيضا أكد أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم الاقتلاع لهذا التنظيم من هاتين الدولتين سوريا والعراق. هل يمكن أستاذ أن توافق دمشق على توغل تركيا برا في شمالها؟
لا يمكن بحال من الأحوال أن تسمح دمشق بأن تتوغل القوات التركية في شمالها، لكن القضية ليست بالسماح وعدم السماح، القضية بالإمكانات الموجودة والتعاون الدولي لمنع هذا التوغل. ثانيا، لا يمكن لتركيا إذا كان الهدف هو اقتلاع هذه التنظيمات، لا يمكن لتركيا أن تستطيع اقتلاعها منفردة. اقتلاع هذه التنظيمات يحتاج إلى تنسيق بين دول الجوار المتضررة من الهدف الانسلاخ الذي تسعى إليه هذه الدول وإقامة كيان مستقل يحاكي الكيان الإسرائيلي الغاصب. بالتالي تركيا تريد توظيف هذا العمل لخدمة مصالح تركية بحتة، وهذا أمر لن يصار إليه ولن تستطيع تركيا الحصول على هدفها. ناهيك عن أن تركيا تريد خلط الأوراق والضغط ضمن هذا الملف على دول الجوار لتصب في مصالح الاقتصادية ومصالح الانتخابية، مصالح حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان بشكل شخصي.
طيب، يعني هل اقتراح أنقرة على دمشق للعمل معا في محاربة الإرهاب يعتبر رسالة لدمشق بأن تركيا مستعدة للتعاون في القضاء على ما تعتبره يعني الدولة السورية منظمات إرهابية، أم يقتصر العمل على حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية برأيك؟
يعني إذا كانت تركيا الآن تقترح على دمشق محاربة الإرهاب، إذن على دمشق وعلى العراق وعلى إيران وعلى كل هذه الدول محاربة تركيا، لأن تركيا نفسها هي من صنعت الإرهاب، تركيا نفسها هي من صنعت الإرهاب، وبالتالي هذا الأمر غير واقعي ومنفصل عن الواقع. إذا أرادت تركيا القضاء على الإرهاب فيجب إغلاق حدوده، ويجب التقيد بالشرعية الدولية، ويجب منع مد المسلحين والإرهابيين الموجودين في إدلب بمد لوجستيا ومد بالسلاح، وعليها التنسيق الكامل مع دول الجوار والانسحاب من الأراضي التي احتلتها، ومن ثم تطور الاجتماعات الأمنية إلى اجتماعات على المستوى السياسي. أما أن تريد القضاء على هذه الأحزاب بعينها أو غير ذلك، هذه الأحزاب لديها مجموعة من الارتباطات، لا سيما الارتباط مع الأمريكي، ولذلك لا تستطيع تركيا منفردة التعامل مع هذه الأحزاب. على سوريا، على تركيا التنسيق مع سوريا والتنسيق مع العراق والتنسيق مع إيران والتنسيق مع موسكو، أن يكون هناك ضمانات لهذا الأمر، ومن ثم يصار الانتقال إلى تصنيف هذه المجموعات الإرهابية والقضاء عليها.
شكرا لك الخبير والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق الأستاذ معد محمد على هذه المشاركة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى فلسطين، بعد مقتل طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي، أمريكا تصدر تصريحا رسميا أعربت فيه عن أسفها لمقتل الطفلة الفلسطينية في جنين شمال الضفة الغربية، بينما كانت فوق سطح منزلها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد بريس إنه يأسف لمقتل الطفلة جنى زكارينا ذات 16 عاما والتي قتلت برصاصة في الرأس حسب مصادر إعلامية. وقال بريس إن الإدارة الأمريكية تتفهم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا فيما حدث وتأمل في رؤية تحمل المسؤولية الكاملة في هذه القضية.
سأل أحد المراسلين بريس عما إذا كان يعتقد أن من ارتكب الجريمة يجب أن يتحمل المسؤولية عنها، فأجاب يقول إنها حادثة مأساوية تحطم القلب في كل مرة نسمع فيها مقتل مدني في عمليات من هذا النوع، وأشار إلى أن هناك زيادة مقلقة في عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين بما في ذلك إصابات للأطفال، ودعا جميع الأطراف إلى العمل على تهدئة الوضع. فهل تحاول واشنطن بكل الطرق الممكنة إرضاء الدول العربية العربية ولا سيما في هذا التوقيت.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ أكرم عطلة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك أستاذ وشكرا لك على تلبية الدعوة. إذا أردنا الحديث عن المواقف الأمريكية بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، اليوم نرى تصريح رسمي أمريكي بخصوص مقتل هذه الفتاة، كيف تقرؤون هذا الموقف في هذا التوقيت؟ هل هو استمالة يعني للوقوف مع أمريكا خصوصا أنها تعيش يعني أزمة اقتصادية حادة وكشفت الأوراق للجانب العربي؟
هو هذه المواقف الأمريكية غير الحادة وغير الحاسمة هي ما يشجع إسرائيل على استمرار ما تمارسه في الضفة الغربية. لو كان هناك موقفا أمريكيا حادا كان يمكن أن تتصرف الحكومة الإسرائيلية بشكل أكثر انضباطا وأقل ضحايا. الولايات المتحدة الأمريكية محرجة، هي في جنين، قتلت إسرائيل شيرين أبو عاقلة صحفية سيدة تحمل الجنسية الأمريكية، هذا شكل ضغطا داخليا على الولايات المتحدة الأمريكية، والآن ليس هناك مبرر لمقتل فتاة صغيرة لا علاقة لها بكل الأحداث الدائرة في الضفة الغربية. هذا يضع الولايات المتحدة في حرج، تريد أن تتخلص من هذا الحرج بمواقف لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للفلسطينيين. ماذا يعني أن تأسف الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجميع يأسف على مقتل فتاة صغيرة، ولكن بالنهاية ما هو الموقف؟ هذا لا يحمل موقف، هذا مجرد شعور، نوع من التضامن، نوع من التعاطف، ولكنه لا يشير إلى أن هناك ضحية وهناك مجرم وهذا المجرم يجب أن يتعاقب ويجب أن يوضع له حد. هذا بكل أسف، هذا التراخي الأمريكي هو ما يشجع إسرائيل على المزيد من هذه الجرائم.
نعم، إذا قلنا مثل ما أشرت إلى نقطة الأسف، أليس برأيك يعني أمريكا لم تأسف لمقتل الأطفال العراقيين، الأطفال الأفغانستانيين، وأيضا يعني أطفال سوريا واليمن، وهي من تسببت أساسا في هذه الحروب في المنطقة العربية؟ هناك كما قلت تضارب في المواقف، وأشرت أنت إلى نقطة المقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي رفض الجانب الإسرائيلي أساسا واعتبر أن أمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل.
يعني ما حدث في كثير من المناطق في العالم هو فعل أمريكي، لا تستطيع أمريكا لا تأسف ولا أن تدين فعلها، هي تعرف ماذا تفعل.
نعم،
ولكن في فلسطين الأمر ربما مختلف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومنعت تدخل أي من الأطراف الأخرى، بمعنى احتكرت عملية السلام واحتكرت عملية التسوية واحتكرت التدخل في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتالي لهذا تبدي مواقف بين الحين والآخر. أما في المناطق الأخرى فالمسألة يعني هو فعل أمريكي، تشعر أنها تفعل هذا من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مقتل فتاة فلسطينية لا يصب في صالح المصالح الأمريكية، بل بالعكس أن حكومة إسرائيل، لأن الولايات المتحدة هي الراعي الأول للحكومات الإسرائيلية، هي المسائل تأتي في وجهها الحرج مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية.
يعني قبل أسبوعين تم قتل أو كما وصفت الجريمة بالإعدام لشاب فلسطيني برصاصة جندي إسرائيلي من مسافة الصفر وأمام الملأ، ولم نرى أي تحرك أو أسف أو موقف واضح أو احتجاج للمحاكمة لهذه الانتهاكات العلنية. هل برأيك دكتور هل حان الأوان لمعاقبة الجنود الإسرائيليين كما تمت معاقبة رؤساء وأسماء عربية بارزة من جهات غربية وأمام الملأ؟
هو بكل أسف إسرائيل يعني فوق المحاكمة، وكذلك بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية، الجندي الأمريكي لا يحاكم على ما يرتكبه من جرائم، وكذلك إسرائيل، وهذا ما يعطي لإسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار كل ما تمارسه في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وغير ذلك من المناطق. لو حكمت إسرائيل مرة واحدة، وبكل أسف هناك رفعت محاكمات على إسرائيل ذات مرة في إسبانيا، بروكسل، وحتى تركيا بعد ما ارتكبوا الجنود الإسرائيليين في السفينة التركية مرمرة، ولكن تنازلت تركيا وجميع الدول. هناك ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية إسرائيل، وهذا أصبح معروفا، وهذه مشكلة أخرى ربما. هذا ما يشجع إسرائيل، لو حكمت مرة واحدة لن تعيد تكرر
ما ترتكبه، ولكن يدها طليقة لأنها تشعر أنها فوق القانون وفوق المحاكمات وفوق القانون الدولي وفوق كل شيء.
يعني إذا تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية الروسية ومطالبات بمحاسبة الجنود الروس، كيف تقرأ هذا الموقف الغربي اتجاه الأزمة الروسية واتجاه الحروب التي هم اختلقوها في سوريا واليمن والعراق؟
نعم، القانون الدولي يطبق على الضعفاء ويطبقه الأقوياء، والمؤسسات الدولية منذ فترة أصبح معروف أنه تتحكم فيها الدول الكبرى وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
لماذا يستخدم الفيتو ضد فلسطين بهذا الشكل مثلا؟ يعني تاريخ طويل من استخدام الفيتو، وبالتالي ما يتلائم مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية يتم تمريره، ما لا يتلائم معها لا يتم تمريره، وهذا ينطبق على الوسطات، وسطات من هو مجرم ومن هو بحاجة إلى المحاكمة ومن يجب أن يعفى من المحاكمة وغيره. هذا الأمر الذي يستدعي منذ فترة نقول إنه المؤسسات الدولية، النظام الدولي الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية وجاء نتاج الحرب العالمية الثانية، يبدو أنه تآكل، لم يعد قادر على حماية الضعفاء في العالم، ولم يعد قادر على إنصاف. هناك معايير مزدوجة في كل شيء.
نعم.
في كل شيء هناك معايير مزدوجة، بمعنى وربما أن الفلسطينيين هم أول من التقطوا ذلك بالحرب الأوكرانية، إنه رفض التواجد العسكري الروسي وتسميته احتلال في أوكرانيا. لكن ليس هناك أحد يتحدث عن القضية الفلسطينية، احتلال الإسرائيلي، يعني معايير مزدوجة، اللاجئون الأوكران واللاجئون الفلسطينيون، وكثير من القضايا مع المعايير المزدوجة، رغم تضامن الفلسطينيين أيضا مع اللاجئين الأوكران. يعني الفلسطينيين لا يقولون كلمتين، ولكن بكل أسف هم يرون المجتمع الدولي كيف ينكشف أمام قضيتهم وكيف يحكم بمعايير هنا ومعايير مختلفة على النقيض تماما من هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بالمصالح الأمريكية.
نعم، بحديثك عن المصالح الأمريكية، إلى أي مدى ترى وجود بنيامين نتنياهو مجددا في الحكومة الإسرائيلية خادما لمصلحة إسرائيل وأمريكا على حساب الفلسطينيين؟
هو وجود بنيامين نتنياهو بهذه الحكومة الجديدة ليس خادما لا لمصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية. الخادم حكومة تبدو بنظر العالم ليبرالية علمانية تستطيع أن تحميها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الآن نتنياهو يركب حكومة يمينية متطرفة دينية متخلفة تحتكم لقوانين التوراة. واليوم حتى بنيامين نتنياهو هناك تصريح غريب هذا الصباح يطمئن الإسرائيليين، يقول فيه أنه لن تكون إسرائيل دولة الهلخاء وستستمر الشواطئ الإسرائيلية كما هي، يعني اللبس غير المحتشم.
نعم.
وصلت إسرائيل إلى مرحلة أن تطمئن شعبها أنه يمكن أن تستمر بالملابس البحر على الشواطئ، بمعنى ولم تكون دولة دينية. هذا أمر ليس في صالح إسرائيل عندما يجرها إلى هذا التخلف. هذه القوى الدينية التي تسيطر على الحكم في إسرائيل تبدو كدولة دينية أشبه بداعشيون، هم الذين فازوا بالانتخابات مثل بن غفير وسموتريتش، وهذا يحرج الولايات المتحدة، ليس في مصالحها يحرجها. كيف يمكن أن تحتضن هذه الداعشية اليهودية التي تتسلم مقاليد الحكم في إسرائيل؟ ولا أقول ذلك لأنه يعني نوع من التجني على إسرائيل، بل أنما ما يقترحه سموتريتش والحخامات الذين يقفون خلفه، وحخامات يهدو تاتورا وحخامات شاس، هم فعلا هم في أصولية دينية. شاس من ضمن أهدافها كما كانت تقول مع كل حملة انتخابية إقامة مملكة التاج، مملكة أحدى من ممالك إسرائيل القديمة التي تحلم بها، والتي وأساطير وخرافات وغيره، بمعنى أنه إسرائيل تذهب باتجاه الدين، ليست دولة علمانية. هذا ليس في صالح الإسرائيليين وليس في صالح الأمريكان، لا أحد يستطيع تغطية إسرائيل. حتى أوروبا أوقفت اتفاقية اليوروبول التي كانت بصدد توقيعها مع إسرائيل بتبادل المعلومات حول المواطنين في الضفة الغربية، تخشى الجميع، يخشى من هذه الدولة، يعني ليس فقط خشية من داعش باعتبارها منظمة إسلامية، ولكن أيضا هناك خشية من التطرف اليهودي، الدين اليهودي الذي يتقدم في الانتخابات ويعيد إنتاجه الشعب اليهودي. هذا ليس في مصالح إسرائيل وليس في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى أوروبا.
نعم، شكرا لك الأستاذ أكرم عطالله الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لكم على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو ستتابع عن كثب القمة الأمريكية الأفريقية التي بدأت في واشنطن، مشيرا إلى أنها لن تكون قادرة على التدخل في شؤون التعاون بين روسيا ودول القارة الأفريقية.
وقال بوغدانوف خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك: بالطبع نحن مهتمون بكيفية تنظيمهم لهذه القمة وكل ما تتضمنه من محتوى ومناقشات الوثيقة النهائية، لذلك سنراقب عن كثب. وأشار الدبلوماسي الروسي في الوقت ذاته إلى أن القمة لن تتمكن من التدخل في العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية.
وتعقد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن يومي 13 و15 من ديسمبر الجاري، حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق إنه سيكرس جهوده لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة من أجل دفع الأولويات المشتركة مع الدول الأفريقية.
اتهم وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الصين بمحاولة تغيير الوضع القائم على الحدود بالقوة، وذلك بعد أيام من وقوع اشتباكات حدودية بين الجانبين. أشار الوزير الهندي إلى أن المواجهة بين الجانبين أسفرت عن إجبار القوات الصينية على العودة إلى مواقعها، مع إصابة عدد من الأفراد من كلا الجانبين، ولفت إلى أن الحادث تم تناوله مع الجانب الصيني من خلال القنوات الدبلوماسية.
قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أموال مخصصة لهنغاريا، ولكن بمستوى أقل مما كان مقترحا سابقا، وذلك بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية. ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار وإصداره في وثيقة مكتوبة يوم الأربعاء. وفي وقت سابق اقترح الاتحاد الأوروبي تجميد تمويل مخصص لهنغاريا قدره 7.5 مليار يورو، ووافقت الدول الأوروبية على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو مقابل امتناع بودابست عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، لا سيما بشأن حزمة مساعدات كييف.
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية أن بيونغ يانغ باتت تشكل أبرز التحديات الأمنية في العالم. وأضاف المبعوث الأمريكي في اجتماع بجاكرتا مع نظيره الكوري الجنوبي والياباني بأن بلاده ستكون أكثر حذراً مع تهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية في المستقبل، وشدد بهذا الصدد، يقول: أي استفزاز إضافي من كوريا الشمالية سيقابل برد حازم وموحد من المجتمع الدولي. بدوره أكد مبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية بأن بلاده واليابان والولايات المتحدة ستنسق العقوبات وتسد الثغرات في نظام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.
وإلى الاقتصاد، تجري الشركة السعودية المنتجة للنفط أرامكو محادثات في مرحلة مبكرة مع مستثمرين محتملين في الأسهم من شأنهم أن يساعدوا في تمويل تطوير حقل غاز غير تقليدي ضخم بقيمة 110 مليارات دولار في المملكة. وتخطط الشركة السعودية المنتجة للنفط لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم.
مصادر مطلعة كشفت على أن أرامكو تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط، والتي يمكن أن تعرض حصصاً في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين.
نفذت إيران حكم الإعدام بحق متظاهر ثان مرتبط بحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أشهر بعد إدانته بمهاجمة قوات الأمن بسكين. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن المتظاهر الذي أعدم أدين بقتل 2 من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية وإصابة 4 آخرين في 17 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وأشارت إلى أنه تم شنقه علنا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي تنفيذ أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدار الأشهر الأخيرة بسبب وفاة الشابة مهسا أميني.
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إقالة نائبتها إيفا كايني من منصبها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تورطها في قضايا فساد. قالت ميتسولا في تغريدة عبر حسابها: في ضوء التحقيقات الجارية لم تعد إيفا كايلي واحدة من نواب الرئيس بقرار من البرلمان الأوروبي. وتداول مغردون بشكل واسع مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها النائبة المقالة كايلي التي وصفها البعض بحسناء البرلمان الأوروبي، حيث استغرب الكثيرون من التناقضات العميقة الموجودة في هذه المؤسسة البرلمانية الأوروبية. ذكرت تقارير إعلامية أوروبية بهذا الصدد عن توصل جميع المجموعات في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مشترك على عزل نائبة الرئيس إيفا كايلي بسبب فضيحة رشوة لاحقتها مؤخراً.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من المملكة العربية السعودية الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان عبد المحسن العساف. أهلا وسهلا بك دكتور، ونبدأ من ما يعيشه العالم اليوم وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة ما تعيشه الدول الأوروبية والغربية من ركود اقتصادي وأزمة الطاقة تحديدا. هل برأيك هذه فرصة ذهبية لدول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية في تطوير استثماراتها في مجال النفط والغاز؟
أهلا وسهلا بكم. أعتقد أن السعودية ودول الخليج ستزيد استثماراتها سواء في أنواع الطاقة، نتكلمنا عن النفط أو عن الغاز، لعدة أسباب. العالم يواجه ركود التكلفة على تطوير الحقول وما يسمى الأبستريم والداونستريم ستكون منخفضة أكثر من السابق بسبب قلة الإقبال العالمي على التطوير، بسبب وجود المشاكل الاقتصادية وحالة عدم اليقين والركود وإلى آخره. لذلك ستستغل دول الخليج هذه الفرصة من أجل تطوير حقولها بشكل كبير والبحث عن اكتشافات جديدة.
دكتور سليمان، يعني هل برأيك ستستغل المملكة السعودية قدراتها النفطية واستثماراتها وتوسع إنتاجها للغاز؟
المملكة العربية السعودية مهتمة بإنتاج الغاز بشكل كبير لوجود كثير من الحقول الغير مكتشفة، كما أن الغاز يدخل في صناعة البتروكيماويات وهو أمر مهم وحيوي للمملكة العربية السعودية. بدلا من أن تصدر النفط الخام ستقوم بتطوير مثل هذه الحقول واستغلالها لإنتاج منتجات أخرى وليست منتجات أساسية، ستكون هناك أولية وقد تكون تحويلية. لذلك هذا أمر مهم جدا وحيوي للمملكة العربية السعودية من أجل أن تكون لاعبا أساسيا، كما هي في النفط ستكون لاعبا أساسيا في الغاز.
يعني هل برأيك تعتزم المملكة زيادة الصادرات من الطاقة بعيدا عن النفط؟ وهل سنشهد يعني اتفاقات مع دول تضررت من أزمة الطاقة حاليا؟
رأينا أن المملكة العربية السعودية تتجه الآن بشكل كبير إلى أنواع الطاقة، تكلمنا عن الغاز أو الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة، كما رأينا أنها وقعت أمس الاستحواذ على حوالي 10% من واحدة من أكبر الشركات في العالم في الطاقة المتجددة، طاقة الرياح سواء البحرية أو البرية. لذلك أعتقد أن السعودية ستكون لاعبا أساسيا من ناحية طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة، كما أنها تستهدف إلى إنتاج الطاقة من الطاقة النووية. لذلك هناك تنويع لمصادر الدخل، تنويع لأنواع الطاقة. لا ننسى أنه العالم يتجه الآن إلى تقليل الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، والسعودية تعهدت أنه في 2050 ستصل إن شاء الله إلى صفر انبعاثات. من أجل ذلك وأشياء أخرى تسعى المملكة أن تكون رائدة وسباقة في هذا الأمر.
برأيكم أيضا ما هي أكثر الدول التي ستشارك في تنفيذ هذا المشروع؟
أعتقد أنه هناك كثير من الدول كل حسب اتجاهها. نحن نعلم مثلا أن روسيا دولة سباقة في موضوع الغاز، الولايات المتحدة كذلك لديها خبرات، قد تكون كوريا أو اليابان ستتعاون معهم السعودية في بعض الإنتاج مثلا بعض القطع أو الآليات أو المكان التي تحتاجها. لكن من ناحية الخبرات أعتقد أن روسيا لديها خبرة واسعة في إنتاج الغاز، قد تتعاون معها ومع بعض الدول الأخرى حسب المتاح وحسب الممكن وحسب حاجتها وما تراه أنفع لمصالح.
الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان عبد المحسن العساف، شكرا لك لحضورك الكريم في برنامج بلا قيود.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، روساتوم الروسية تخطو خطوة جديدة نحو المشاركة في بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن شركة روساتوم الروسية قدمت الوثائق اللازمة للمشاركة في مناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. وكان نوفاك قد كشف في أكتوبر الماضي عن مشاركة روساتوم في مناقصة بناء أول محطة نووية في السعودية، حيث تمت دراسة إمكانية بناء محطة طاقة نووية ذات طاقة صغيرة أو متوسطة.
سبق أن وقعت موسكو والرياض في عام 2017 اتفاقية حول الطاقة والمناخ ومذكرة تفاهم وتعاون في قطاع الطاقة. كذلك وضع البلدان خريطة طريق لتعزيز التعاون بينهما، وذلك عبر الاستثمار في مجالات عديدة أبرزها مشروع مدينة نيوم، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والصناعة.
وإلى مصر، حيث وقعت مصر واليونان اتفاقية بين المصرية للاتصالات وغريت تيليكوم اليونانية لإنشاء كابل بحري يربط بين مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط. وأكد وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت على أهمية هذه الاتفاقية التي تستهدف إنشاء كابل بحري جديد يربط بين البلدين عبر البحر المتوسط، وهو الأمر الذي حسب رأيه سيعزز من قدرة بلاده الاستراتيجية في هذا المجال. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يعد نتاجاً للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التي جرت أثناء زيارته لليونان في فبراير من العام الماضي.
وإلى تركيا، حيث أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز بأن خط أنابيب ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا السيل التركي يعمل بطاقته الكاملة بنسبة 100%. طبعاً يعد السيل التركي الآن المسار الوحيد لإمدادات الغاز الروسي دون انقطاع إلى السوق الأوروبية، والمسار يمتد من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود، بينما تبلغ طاقته التصميمية 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. بواسطة خط الأنابيب هذا يجري توريد الغاز من روسيا إلى تركيا ومنها إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.
أظهرت البيانات الحكومية البريطانية ارتفاعاً في معدل البطالة في البلاد وتراجع عدد الوظائف الشاغرة في علامة على ضعف سوق العمل. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى أكتوبر تشرين الأول الجاري، ارتفاعاً من 3.6% في الربع السابق. وأظهرت البيانات كذلك أن الوظائف الشاغرة انخفضت بمقدار 65,000 في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى 1,900,000، وهو خامس انخفاض فصلي على التوالي وأول انخفاض سنوي منذ بداية العام الماضي.
طلبت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية مساعدة طارئة من بريطانيا، حيث تسببت موجة البرد في زيادة الطلب في جميع أنحاء أوروبا. سألت شركة RTA الفرنسية الشبكة الوطنية البريطانية عما إذا كان بإمكانها خفض صادراتها المجدولة بمقدار النصف عبر أحد مواصلاتها البيئية إلى المملكة المتحدة، ودفع مزيج من العوامل تشمل الطقس البارد والاضطرابات بين عمال محطات الطاقة النووية وتأخر صيانة أسطول فرنسا من المفاعلات على هذا الطلب. من جانبه، قال مدير شركة تحليلات الطاقة البريطانية بأنه كان السوق الفرنسي على وجه الخصوص تحت ضغط اليوم، وأضاف بهذا الصدد يقول كان سيواجه مشكلات على الدوام بسبب انخفاض أسطول المفاعلات النووية ودرجة الحرارة منخفضة. كان هناك ارتفاع كبير في الطلب مصحوبا بانخفاض الرياح. يأتي ذلك في الوقت الذي وضع فيه مشغل شبكة الكهرباء الوطنية البريطانية في شمال يوركشاير في حالة استعداد ترقبا لزيادة محتملة الطلب على الطاقة بسبب موجة برد مفاجئة.
نظمت الدول العربية المصدرة للنفط أوبك اجتماعاً لبحث أسواق الطاقة بحضور وزراء النفط والطاقة في كل من السعودية والكويت وقطر وليبيا والعراق ومصر وسوريا، وحضور معاوني الوزراء لكل من الإمارات والجزائر والبحرين. وقال الأمين العام للمنظمة علي بن سبت إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا، منها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2023 2023، واستعرض المجتمعون التقدم الحاصل في تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات المنبثقة عنها ودور المنظمة في التدريب ومجال تنسيق الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغيير المناخي والالتزامات المترتبة عليه. وفي ختام الاجتماع تم انتخاب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني رئيساً لمجلس وزراء المنظمة بدورته الجديدة للعام 2023، بعدما اجتمع الوزراء بولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث علاقات تاريخية صديقة تجمع بين روسيا ولبنان. لبنان الذي يعيش اليوم أزمات متعددة جعلته يقاوم من أجل البقاء. دول كثيرة تقف إلى جانب لبنان في محنته هذه وتحاول تقديم المساعدة، بينما روسيا كعادتها لها مواقف إنسانية كثيرة داعمة للبنان وللعائلات اللبنانية.
حيث نظم برنامج الغذاء العالمي حفل تسليم المساعدات الإنسانية الروسية من زيت دوار الشمس التي بلغت 714 طنا خلال العام الحالي في مدرسة الأوروغواي الرسمية، بحضور وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الذي اعتبر برنامج الغذاء العالمي قد حقق خطوة أساسية في استقرار التعليم الحضوري. وأيضا سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات. التفاصيل مع مراسلنا في لبنان عبدالقادر الباي.
في العام 2016 أطلق برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع وزارة التربية اللبنانية برنامج المطبخ المدرسي، وهو الذي يدعم المدارس الرسمية الابتدائية من خلال توفير وجبات خفيفة مغذية وصحية لكافة المتعلمين على الأراضي اللبنانية ومن جميع الجنسيات، والذي يهدف أيضاً إلى تشجيع إبقاء الطلاب في المدارس. هذا البرنامج تمكن من الوصول إلى ما مجموعه 71 ألف طالب وتأمين أكثر من 90 يوم تغذية في 115 مدرسة ابتدائية حكومية، وتم توزيع أكثر من مليون وجبة خفيفة على الطلاب حتى شهر كانون الأول من العام الحالي. يوم أمس تم تدشين إحدى هذه المطابخ في مدرسة حكومية في بيروت، وتم أيضا تسليم مساعدات إنسانية من زيت دوار الشمس إلى أهالي الطلاب، وذلك بحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وسفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات. المساعدات الروسية المقدمة إلى لبنان بلغت 714 طن من الزيت، وهي تقدم على شكل حصة شهرية لأهالي الطلاب، وهي أيضا مساهمة إضافية مقطوعة ومخصصة للبنان مقدمة من روسيا الاتحادية لصندوق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. ومن أبرز المواقف التي وصفت أهمية هذه الهبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون هو ما قاله المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي عبدالله الوردات في كلمته، بأن توزيع الزيت المخصص للطبخ والذي يعتبر مادة نادرة راهنا وباتت غالية الثمن بسبب التضخم وتردي الأوضاع الاقتصادية بات يسد حاجة أساسية للعائلات. الجدير بالذكر أن روسيا أيضا كانت قد أعلنت عن هبة للبنان أواخر تشرين الأول من العام الجاري، وهي عبارة عن 25 ألف طن من القمح و10 ألاف طن من الفيول.
استمعنا إلى ما قاله مراسلنا في لبنان عبد القادر الباي.
نستمع إلى كلمة وزير التربية والتعليم في حكومة التصريف الأعمال اللبناني عباس الحلبي.
ويسعدني اليوم أن نتشارك الجولة مع سعادة سفير روسيا الاتحادية في لبنان السيد ألكسندر روداكوف. نظراً لأن روسيا قدمت لبرنامج الغذاء العالمي حمولة باخرة من زيت دوار الشمس، مما أسهم في تعزيز السلة الغذائية للفئة المستهدفة في المدارس من تلامذة لبنانيين ونازحين، إضافة إلى أهليهم عبر الحصص التي يتم توزيعها عليهم. إن هذا العمل الإنساني الاقتصادي والتربوي يتم بصورة راقية وأخلاقيات عالية، تكرس الأهداف السامية التي وجد البرنامج من أجلها. وبالتالي فإن الدكتور عبد الله الوردات يمثل هذه الحالة الأخلاقية التي توحي بالثقة للداخلي والخارج، معززة بالتوزيع العادل والشفاف للمنتجات الغذائية في لبنان على عينة موسعة تضم مجموعة 71 ألف متعلم. وقد نجح في المؤتمر الأخير لتخصيص تمويل من الجهات الداعمة للبرنامج للسنوات المقبلة، وكان قد بلغنا الأستاذ وردات أن هذا البرنامج سيصبح تدريجيا 150 ألف وربما 200 ألف حصة غذائية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. ونختم حلقة اليوم بمواعيد عرض مباريات كأس العالم في قطر، لا سيما مباراة المنتخب المغربي الذي ستكتب في فصل جديد من تاريخ كأس العالم، وبتأهله للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركته، عندما سيواجه فرنسا الأربعاء غدا في نصف نهائي مونديال قطر. وتقام مباراة المغرب وفرنسا غدا على ملعب البيت في الخور بقطر في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش. وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وأفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي. أما فرنسا فهي حاملة اللقب وتسعى لتكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا والبرازيل، وقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الإنجليزي بفوزه عليه بنتيجة 2-1. نتمنى يعني كل التوفيق والنصر للمنتخب العربي المغربي الذي يمثل كل العرب في هذا المونديال.
طبعا العرب من المحيط إلى الخليج يشاركون هذه الفرحة، وتعتبر حقيقة فرحة عربية بامتياز. بهذا الصدد أكد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أن طموحه ولاعبيه هو بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022. طبعا جاء ذلك قبل مواجهة فرنسا غدا الأربعاء في النصف النهائي. وأوضح المدرب في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فرنسا أن هدفه الأساسي في هذه البطولة هو تغيير عقلية اللاعبين، وخصوصا في القارة السمراء. جميل جدا هذا الكلام، نظرتهم إلى مشاركتهم في العرس العالمي، هذا ما أخبرت به اللاعبين كما يقول. إذا وضعنا في ذهننا أن المشاركة ناجحة ببلوغ النصف النهائي وسنفرح، فلن نواصل مشوارنا وسنخسر غدا. هذا ليس رأيي، نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة، ستكون لدينا الكلمة غدا من أجل بلوغ المباراة النهائية. طبعا أنقل لكم ما قاله بالتفصيل.
وأيضا سيستضيف ملعب لوسيل المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. المنتخب المغربي شارك هذه المرة في مباراة كأس العالم ليس من أجل المشاركة، ولكن من أجل الظفر بكأس العالم، وكلنا نتمنى أن يكون عرس عالمي عربي على رأسه المنتخب المغربي.
للتوضيح فقط يا فرح، يعني سيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غدا الأربعاء منتخبي فرنسا والمغرب على استاد البيت بمدينة الخور بقطر. نتمنى كل التوفيق والنصر للمنتخب العربي الذي يمثل كل العرب في هذا المونديال.
كنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو، أنا فرح القادري
وأنا محمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae وقناتنا عبر التليجرام سبوتنيك عربي. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.